بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيسرنا ويطيب لنا أن يكون معنا عبر الهاتف في هذه الليلة المباركة، ليلة يوم الثلاثاء الموافق لليوم 21 من شهر رجب لعام 1438 هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضيلة شيخنا أبي العباس عادل المنصور حفظه الله تعالى، وذلك في كلمة بعنوان كلمات في السنة. فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
حفظكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ولا تجعل ما علمناه حجة وبالا علينا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأحمده وأشكره سبحانه أن يسر لنا هذا اللقاء معكم معاشر إخواننا في مدينة سوق أهراس في شرق الجزائر، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن وأهلهما، وجمع أهلها على ما فيه خير الدنيا والآخرة. فأحمده أن يسر هذا اللقاء عبر الهاتف لنتذاكر بعض الأمور التي أرجو أن تكون نافعة للمتكلم أولا، ونافعة لإخوانه الذين تلقى عليهم هذه الكلمة، ومن شاء الله أن يسمعها من إخواننا بعد. إن ربنا جواد كريم وسميع الدعاء سبحانه. وقد سمعتم تاريخ هذه الكلمة بتقدمة أخينا وفقه الله، وسمعتم أيضا العنوان الدال على مضمونها، وهو كلمات في السنة. والحقيقة أن العنوان واسع سعة السنة، وكبير وعظيم، ولكن المراد المذاكرة في بعض الكلمات والجزئيات في هذا الباب العظيم، باب السنة. وقبل أن أبدأ، نحتاج أن نعرف ما هي السنة التي ستكون كلمتنا اليوم في بعض جوانب أو بعض أمور تتعلق بها. مرادنا بالسنة هنا مراد الأئمة أهل السنة والحديث والأثر، والذين عبر عن مرادهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة، فقال: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هنا حديثه وهديه في العقائد والعبادات، الأحكام الشرعية. وبهذا نعرف أن المراد بالسنة هنا غير المراد به الآن عند الفقهاء والأصوليين، أن السنة غير الواجب، وهو المأمور به أمرا غير جازم، ويعبر عنه بعض الفقهاء بالمستحب والمندوب والمرغب به إلى آخره، فليس هذا هو المراد، إنما المراد آثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديثه الشامل للعقائد والأحكام واجباتها ومستحباتها. وإن كان أئمة السنة والحديث قد خصوا اسم السنة بما كان في العقائد ومناهجها وما ينجو به المرء من بدع، فكانت السنة في مقابل البدعة، سواء كانت البدعة عقائدية أو كانت البدعة عملية في العبادات، فضدها هو السنة. العبد المتجه إلى ربه تبارك وتعالى، المقر المعترف بحق ربه عليه، لا يخلو إما أن يكون اعتقاده بربه بأسمائه وصفاته، واعتقاده بجميع الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاده في باب الولاية، واعتقاده في باب الصحابة، واعتقاده في باب القدر، واعتقاده في باب سمع الطاعة وتقدم الولاية عفوا، وغيرها من الأبواب، إما أن يكون في هذه كلها على مقتضى السنة والحديث، فإذا كان كذلك فهنيئا له، فقد نجح وهو على السنة، وإما أن يكون على البدع. هذا في حق العبد المتقي إلى الله. أما المعرض والمستقبل عن عبادة الله جل وعلا فليس هو محل حديثنا الآن. ولو تأملنا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث مشهور لديكم، رواه الترمذي وغيره من أصحاب السنن، ورواه كذلك الحاكم، وصححه عدد من أئمة العلم قديما وحديثا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. الحديث أي إلى آخر الحديث، تبان لك بمجرد سماعك إن شاء الله لهذا الحديث أن عقائد الناس وأقوالهم وأعمالهم إذا اتجهوا إلى ربهم إما أن تكون على مقتضى السنة ووفق السنة، وإما أن تكون على البدعة. وهنا بالضرورة انقسم الناس بعد إلى أهل السنة وأهل البدعة ضرورة. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة، معنى شرة أي نشاط وقوة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة، في رواية إلى غير ذلك، فقد ضل. فحال الناس المقرين بحق ربهم عليهم السائين في مرضاته واحد من اثنين: إما أن يكون ذلك اعتقادهم وسعيهم على مصحف السنة، وإما أن يكون على خلافها أي البدعة. ويؤكد هذا المعنى لك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد ورواه محمد بن نصر في السنة وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. وهذه السبل في هذه الآية من سورة الأنعام قد فسرها عدد من أئمة السلف كمجاهد وغيره، قالوا في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل هي البدع والشبهات. فإذا الطريق إلى الله إما أن تكون على صراط مستقيم وهو السنة، وإما أن تسلك سبيلا من تلك السبل أو أكثر وهي البدع والشبهات. فمرادنا إذن في السنة هنا المعنى العام أولا أنه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى الخاص منه المراد به ما يتعلق بالعقائد وأصول الديانة واتباع السنة للعبادات مجانبة ومفارقة للبدعة. أما السنة بمعنى المستحب غير الواجب فهذه بحثها في كتب الفروع الفقهية وكتب الأصول، إذا تحدث في كتب الأصول عن الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام على المشهور أو على ما رجحه عدد من أهل العلم أن الأحكام الشرعية خمسة وهو الصحيح، وأما الصحة والرزق من أحكام الواو، وهذا محل من كتب الأصول. فكلمتنا الليلة مع مذاكرتي مع إخواني حفظهم الله بارك فيهم، وأنا لا أعرف الآن أسنانكم وأعماركم، فقد يكون فيكم من هو في مقام الوالد سنا وفضلا، ولكن أعبر أنا بهذه العبارة إخواني وإخوتي، فأقول أولا بعد هذه التوقيع والمقدمة: هذه السنة العظيمة أولا هي وحي، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال بعض أهل العلم والتفسير: الذكر المنزل الثاني، وأنزلنا إليك الذكر أي السنة الوحي السنة لتبين للناس ما نزل إليه من القرآن. وفي الآية في قول آخر: من طلبه وجد في السنة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال عن سهل بن عطية بن الشهي رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة يعلمه إياها كما ينزل عليه بالقرآن. وهذه الكلمة العظيمة من هذا العالم الجليل لها أدلة كثيرة في السنة، وقد عقد الحافظ أحمد أبو بكر البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن، أو كما طبع في بعض الطبعات المدخل شاعين السنن، وكذلك يسمى المدخل إلى السنن الكبرى، عقد فصلا ساق أو ذكر وروى فيه عددا من الأدلة من السنة التي تدل على أن السنة وحي ينزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام كما ينزل بالقرآن. والفرق بين السنة والقرآن في مواضع أخرى معروفة في كتب الأصول ونحوها، لكن الآن إلا الدالة على أن السنة وحي. فيحسن لطالب العلم أن يرجع إلى ذلك الفصل ليجد فيه جملة من الأحاديث ذوات عدد سمعت في محل واحد، مما يدل على أن السنة وحي من الله ينزل بها جبريل. ومن ذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهد هل يغفر له كل شيء؟ قال نعم. فلما ولى السائل قال ارجع، دعا قال أعد علي ما قلت. قال خذ يا رسول الله أرأيت الشهيد هل يغفر له كل شيء؟ قال نعم إلا الدين، إن جبريل سارني بذلك الآن. ومن تلك الأحاديث أذكر أنا محل الشاهد باختصار، ومنها ما لا يحضرني صحابي لما جاء المعتمر الذي قد أحرم وتمضى خطيبا وعليه ثيابه، فجاء يسأل فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وغطي، فنادى عمر بن الخطاب رجلا من الصحابة قال له أتحب أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه؟ قال نعم. قال تعال، فأدخله ليراه من تحت الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فكان كما قالت عائشة كما في البخاري، وإن كان لينزل الوحي أو ليأتيه الوحي في الليل في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصل عرقا. الشاهد لما نزل على الوحي وسري عنه ماذا السائل؟ فقال له انزع عنك ثيابه، وأمره بأن يغسل ما تلطخ به من الخلوق والطين، ثم قال له واصنع في عمرتك ما أنت صارعا في حجك. الشاهد من القصة واضح إن شاء الله أن هذه الأحكام نزل بها الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي من السنة. وأذكر الفصل المتقدم من كتاب المدخل إلى السنن تجدون عددا من الحديث. الكلمة الثانية في هذا الباب مترتبة على الكلمة السابقة أو الأمر الأول، إلا أنها وحي فهي حجة في دين الله كالقرآن، يحتج بها بالعقائد والأحكام والعبادات وكل ما يحتاجه المرء في صلاح دينه إقامة حاله وتعبده لربه سبحانه وتعالى. فلا فرق بين السنة والقرآن من حيث الاحتجاج ووجوب الطاعة والاتباع. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما أنزل إلينا من ربنا القرآن والسنة كما تقدم. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقد أوجب الله وقرن طاعة نبيه بطاعته في 39 موضعا من القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. خير لنا في ديننا ودنيانا وأحسن عاقبة ومآلا لنا أن نرجع فيما تنازعنا فيه من العقائد والأحكام والمناهج والأقوال والأفعال إلى الوحي كتابا وسنة. فذلك لا تفريق. وهذه مسألة رقم 2 في الأمر الثاني أو الكلمة الثانية: لا تفريق بين السنة من حيث عدد رواتها، وهو الذي يعبر عنه كثير من العلماء بالمتواتر والآحاد. فلا فرق في الاحتجاج ووجوب الطاعة والالتزام والرجوع إليها بين المتواتر والآحاد، إنما الشرط الصحة. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومثنى من غير شذوذ ولا علة، كما هو شرط الحديث الصحيح ويلحق به مراتبه: صحيح لذاته، صحيح لغيره، والحسن. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجب اعتقاد ما فيه من العقائد وتصديق ما فيه من الأخبار والطاعة والانتظار لما فيه من الأحكام والاهتداء بما فيه من الهدي الخاص أو العام. فقد قال صلى الله عليه وسلم وكان يقول في كل خطبة: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. أما في حديث ابن مسعود وحديث جابر وغيرهما بقوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصاحب السنة ومريد النجاة لا فرق عنده في الاحتجاج بين أنواع السنة ما دام الكل ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع تطبيق ما يتعلق بذلك من العلوم ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث إلى آخره. وللسنة أهمية عظيمة كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة، قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. لا يمكن لأحد مهما بلغ في علمه وعربيته ولغته أن يهتدي أو أن يصل إلى الحق والصواب بمجرد أن يقرأ القرآن وهو معرض عن السنة. فتجدون كما احتج بذلك الصحابي الجليل أبو مجيد عمران بن حصين إذ كان هو وإخوانه يتدارسون ويحدثون بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل حدثونا بالقرآن فغضب عليه عمران بن حصين وقال لا أتجد في القرآن أن الصلوات خمس أتجد في القرآن أن الفجر ركعتين والظهر أربعا يسر فيها للقراءة والعصر أربعا كذلك والمغرب ثلاثا يجهر بركعتين ويسر بواحدة والعشاء أربعة يجهر بركعتين ويسر باثنتين أتجد صفات ذلك كله في القرآن أم في القرآن أقيم الصلاة أتجد في القرآن مقادير الزكاة أتجد في القرآن الحج إلى أن انتهى من أركان الإسلام الصلاة الزكاة الصوم والحج أنا لا تجد تفاصيلها ومعرفتها في القرآن تفصيليا إنما تجد الأمر المجمل بها أو بعض الأحكام المجملة إما بأوصافها أو في صفاتها أو ببعض ما ينهى فيها والوعيد على تركها والصواب على فعلها أما تفاصيل الأحكام فما لا تحل السنة وهذا الذي جعل أئمة السنة أو كثير منهم إذا ألفوا في العقائد أو ألفوا في الأحكام لا يذكرون إلا الأحاديث وهم مكررون ومعتقدون ويعلمون فضل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى والاحتجاج به ولكن الاهتداء لو كان الاهتداء يتم بقراءة القرآن ومعرفة اللغة العربية فقط ما أنزل الله الوحي الثاني أو السنة الصحابة تتبعوا السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا بها بعد تحققهم من ثبوتها عنه عليه الصلاة والسلام فالواجب على الأمة كلها أن تعظم السنة وأن تعرف منزلتها ومرتبتها وأن تبذل الجهود العظيمة لحماية السنة وحراستها والواجب على المسلمين في كل مكان من كان صادقا أنه يريد للأمة الاجتماع والائتلاف والرحمة في الدنيا والآخرة أن يعلموا أن لا مخرج من ذلك إلا بلزوم سنته عليه الصلاة والسلام واجتناب البدع فليقيسوا وليزنوا عقائدهم جميع الفرق الموجودة اليوم في الدنيا على وقت القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة فما وجدوه موافقا لها فليثبتوا عليه وما وجدوه مخالفا لها فليتركوه فوالله إن فعلوا ذلك وصدقوا مع الله في ذلك اجتنفت قلوبهم واتحدت كلمتهم واجتمعوا على الحق وقويت شوكتهم وغاضهم عدوهم وحصلوا على خيري الدنيا والآخرة فما من خير في الأرض ولا في الآخرة ولا في البرزخ إلا وسببه طاعة الرسول ومتابعته وما من سر في الأرض على الفرد والجماعة وعلى الأمم والشعوب والدول وفي البرزة وفي الآخرة إلا كان سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة سنته وهديه. ومهما كثر في البدعة وأكثرت من العمل في البدعة والله لن يغني عن الأمة عن سنة واحدة تتركها. وقد تضافرت كلمات الصحابة عن ابن مسعود وابن الدرداء وابن عباس وغيرهم في معنى كلي عظيم مهم ينبغي للمسلم أن يجعله نصب عينيه، خاصة طالب العلم والمجتهد في الخير والعبادة. هذا المعنى والأصل والقاعدة العظيمة قولهم رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فلتكن هذه المعاني أيها الإخوة حاضرة ثابتة، نعرفها ونعلمها معرفة قلب وعلم قلب، ليست معرفة سمع ولا معرفة لسان. نعرفها معرفة قلب ونعلمها علم قلب، ينتفع بها القلب أولا ويأمر الجوارح أن تتبع ذلك. لا يكن حظنا من علم السنة معرفة بالألسن حفظا وزبادة أو سماعا فقط، كما يحصل من كثيرين يعقدون مجالس لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كسماع البخاري ومسلم وباقي السنن، السنن الأربع والموطأ والمسانيد، لكنه سماع يعبر الآذان لا يصل القلوب، لا يصححون عقائدهم على قدر ما يسمعون ويقرؤون من الحديث، ولا يصححون عباداتهم على قدر ما يقرؤون ويسمعون من الحديث، بل هم ثابتون على ما هم عليه من عقائد وما هم عليه من مذاهب فقهية أو مناهج عرفية أو طرائق تعبدية صوفية، ثابتون على ما هم عليه ويقرؤون ويسمعون ويسمعون هذه الكتب، ولكن قليلا قليلا هم الذين ينتفعون انتفاعا حقيقيا ويسمعون سماعا تاما، وهو سماع القلب ومعرفة القلب وعلم القلب الذي يتضمن الإذعان والانتثال والانقياد والاستسلام وعدم معارضة السنة بالآراء والأقلسة والأفكار والموروثات. ولا يجوز أن يقام أمام السنة قول لأحد مهما عظمت منزلته وعلت درجته في العلم والأمة والإمامة. يجب أن يعظم أن تعظم السنة تعظيمها اللائق بها، لكونها وحي واجب امتثالها هي من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله، وهي سبب للهدى. فكل الطرق مسدودة عليك عند طريق محمد صلى الله عليه وسلم. كما روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: يا رسول الله، من يابى؟ او من يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وهناك جوانب عده اخرى وامور عده تتعلق بالسنه لا يسمح الوقت الآن حقيقة، أعتذر إليكم تأخرنا نصف ساعة، تأخر أوقات طلبهم يعني كان في وقت درس، لا يسمح الوقت ومقداره أن نأتي على شيء يرضينا، ولا نقول نأتي على كل شيء. فلست الآن راضي عن نفسي ولا عن المقدار الذي ذكرته لكم مع انتظاركم وترقبكم، فإن لكم حقا علي، لكني أعتذر إليكم وأرجو وهو الظن بكم أن تقبلوا هذا العذر وتعذروه. والإعذار من شيء من كرام أهل الفضل، وأنتم إن شاء الله كذلك أولئك. فأرجو أن نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله الكريم أن يجعل فيه النفع، وأن لا يجعله وبالا علي، وأن يجعله من أسباب القرب لديه وأسباب نيل رضاه، وأن يجعله من العلم النافع الذي ينتفع به المتكلم والسامع. وصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على خير خلقه محمد، وخير داعي وخير معلم، ومن جعل الله الهدى والخير في الدنيا والآخرة باتباعه، وعلى أصحابه الأئمة المقتدى بهم الذين لا نجاة لنا في فهم القرآن والسنة إلا أن نكون على فهمهم، ولا خير فينا إذا لم نسلك مسلكهم ونذب عنهم ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم ومودتهم ونشر فضائلهم. وكذا صلاة ربي وسلامه ورحمته وبركاته على التابعين لهم بالإحسان، خير من انتفل الصحابة واقتدى بهم وتتلمذ وتعلم على أيديهم، وعلى سائر المتمسكين بدينه. وعلينا وعليكم إن ربنا لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.
نشكر لشيخنا عبد العباس عبد المنصور حفظه الله تعالى ورعاه إلقاء هذه الكلمة وإتاحة هذه الفرصة، كما نسأل المولى جل وعلا يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته وأن يزيده علما، وأن ينفع به قائله وسامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا، ولك ولإخوانك السامعين بمثل ما صليت ودعوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.